قال الإمام رحمه الله: باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. أخبرنا عمرو بن عون والإمام الحافظ أبو عثمان السلمي المتقن الحجة عن خالد بن عبد الله المزني مولاهم وأبو الهيثم أحد الحفاظ الأثبات عن عطاء بن السائب عن عامر هو الشعبي عن ابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما أنهما كانا جالسين فجاء رجل فسألهما عن شيء فقال ابن مسعود لحذيفة: لأي شيء ترى يسألوني عن هذا؟ قال: يعلمونه ثم يتركونه. فأقبل إليه ابن مسعود فقال: ما سألتمونا عن شيء من كتاب الله تعالى نعلمه أخبرناكم به، أو سنة من نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرناكم به، ولا طاقة لنا بما أحدثتم. خالد بن عبد الله متأخر السماع عن عطاء، وعطاء قد اختلط بأخرة، فمن تأخر سماعه منه فإنه يضعف فيه. كذا طريق ابن مسعود منقطعة، فالشعبي لم يسمع منه، والأثر صحيح موقوف، أورده التبريزي في المشكاة. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا المسعودي وعبد الرحمن ابن عبد الله بن عتبة عن عبد الملك بن ميسرة الهلالي الإمام الحافظ أحد رجال الستة، النزال بن سبرة هو الهلالي أحد كبار التابعين وثقاتهم، النزال بن سبرة قال: ما خطب عبد الله هو ابن مسعود، ما خطب عبد الله خطبة بالكوفة إلا شهدتها. النزال بن سبرة قال: ما خطب عبد الله بن مسعود خطبة بالكوفة إلا شهدتها. فسمعته يوما وسئل عن رجل يطلق امرأته ثمانية وأشباه ذلك، قال: هو كما قال. ثم قال: إن الله أنزل كتابه وبين بيانه، فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين له، ومن خالف فوالله ما نطيق خلافكم. هذا ضعيف، ضعف عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي، ولكن أخرجه الطبراني من طريق محمد بن سيرين بإسناد صحيح. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي وهشام بن عبد الملك البصري الحافظ المشهور قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت النزال بن سبرة قال: شهدت عبد الله، فأتاه رجل وامرأة في تحريم، فقال: إن الله قد بين، فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين، ومن خالف فوالله ما نطيق خلافكم. وإسناده صحيح، أخرجه الطبراني في الكبير. يعني أن هذه الأمور التي يحدثها الناس يقول عنها: ما نطيق خلافكم، وأما من أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين له، ومن خالف فوالله ما نطيق خلافكم. وكانوا لا يجيبون عن مثل هذه الأمور. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن سعيد والأشج، وثقه الجمهور وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا حفص وابن غياث النخعي، أثنى عليه الأئمة ووثقه الجمهور، عن أشعث ابن عبد الملك وقد وثقه الأئمة، عن ابن سيرين محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك أدرك 30 صحابيا. عن ابن سيرين أنه كان لا يقول برأيه إلا شيئا سمعه، وإسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عثام والد علي بن عثام عن الأعمش قال: ما سمعت إبراهيم يقول برأيه في شيء قط، فإسناده صحيح، وأخرجه أبو خيثمة في العلم. قال الإمام الدارمي: أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة قال: ما قلت برأيي منذ 30 سنة، هكذا بالرفع. قال أبو هلال: منذ 40 سنة. الإسناد إسناد صحيح. وأما توجيه هذا الذي قال كان لا يقول برأيه، لأنهم كانوا يتهمون الرأي ولا يرون لأنفسهم رأيا فيما لم يفت فيه أحد من الصحابة أو اختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم كانوا يخشون أن يفتوا برأيهم في وقت ثم يرون غيره في وقت آخر، فلا يستطيعون تغيير ما قد أفتوا به على الرأي الأول. روى ابن عبد البر في الجامع من حديث إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول قال: كان ابن سيرين إذا سئل عن شيء قال: ليس عندي فيه إلا رأي أتهمه، فيقال له: قل فيه على ذلك برأيك، فيقول: لو أعلم أن رأيي يثبت لقلت فيه، لكني أخاف أن أرى اليوم رأيا وأرى غدا غيره، فأحتاج أن أتبع الناس في دورهم. وأخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية، وإسناد الأثر على شرط الصحيح غير أشعث، وهو ثقة، وأخرجه الحافظ الخطيب في الفقيه والمتفق. يقول: ما قلت برأيي منذ 30، وكذا قال أبو هلال: منذ 40. كل ذلك جائز في اللغة. قال ابن هشام: الصحيح فيها أنها حرف جر بمعنى من، إن كان الزمان ماضيا، وبمعنى في إن كان الزمان حاضرا، يريد منذ. الصحيح فيها أنها حرف جر بمعنى من، إن كان الزمان ماضيا، وبمعنى في إن كان الزمان حاضرا. قال: وأكثر العرب على ترجيح جر منذ للماضي على رفعه، يعني منذ 30 سنة أو منذ 40 سنة. لكن إذا ولي منذ اسم مرفوع، فأكثر الكوفيين على أنها ظرف مضاف لجملة حذف فعلها وبقي فاعلها، والأصل منذ كان 30، وقد اختار هذا ابن مالك والسهيلي. فهذا توجيه قوله منذ 30 بالرفع، وكذا منذ 40. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سئل عن شيء لم يعجل، إذا لم يكن الله جل وعلا قد أعلمه به، حتى إنه في كلمة واحدة سأل جبريل متأنيا، وجبريل أمين الوحي، توقف فلم يجب حتى سأل ربه جل وعلا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله جبير بن مطعم فقال: يا رسول الله، ما شر البلدان؟ قال: لا أدري حتى أسأل جبريل. فلما جاء جبريل سأله فقال له جبريل لا أدري حتى أسأل ربي. ثم جاءه جبريل بالجواب فقال شر البلدان أسواقها. فمن أجل هذه الكلمة توقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الدارمي رحمه الله حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا حكام بن سلم عن أبي خيثمة عن عبد العزيز بن رفيع. مخلد بن مالك والحافظ الثبت أبو جعفر الرازي روى عنه البخاري قال حدثنا حكام بن سلم والكناني أبو عبد الرحمن الرازي الحافظ أحد رجال مسلم عن أبي خيثمة عن عبد العزيز بن رفيع أبو عبد الله المكي وهو ثقة قال سئل عطاء عن شيء فقال لا أدري. قال قيل له ألا تقول فيها برأيك؟ قال إني أستحيي من الله عز وجل أن يدان في الأرض برأيي. وإسناده صحيح وأبو خيثمة وزهير بن معاوية. وقد أورد هذا الأثر ابن بطة في الإبانة. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا إسماعيل بن أبان والوراق الحافظ من رجال البخاري ورمي بالتشيع. قال أخبرني حاتم هو ابن إسماعيل عن عيسى بن أبي عيسى الحافظ أحد أصحاب الشعبي الضعفاء. عن الشعبي قال جاءه رجل يسأله عن شيء فقال كان ابن مسعود يقول فيه كذا وكذا. قال أخبرني أنت برأيك. فقال ألا تعجبون من هذا؟ أخبرته عن ابن مسعود ويسألني عن رأيي وديني عندي آثر من ذلك. والله لا أتغنى أغنية أحب إلي من أن أخبرك برأيي. إسناده ضعيف. عيسى هو الحناط وهو متروك الحديث. عيسى بن أبي عيسى الحناط أحد أصحاب الشعبي الضعفاء متروك الحديث وقد أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه. وهذا الرجل وعلة هذا الإسناد وقوله والله لأن أتغنى أغنية أحب إلي من أن أخبرك برأيي جاء هكذا لأن أتعنى عنية. والعنية أخلاط تنقع في أبوال الإبل وتترك حينا ثم تطلى بها الإبل من الجرب. وإنما سميت عنية لطول الحبس. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا حاتم وابن إسماعيل عن عيسى الحماط عن الشعبي قال إياكم والمقايسة والذي نفسي بيده لئن أخذتم بالمقايسة لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال. ولكن ما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعملوا به. إسناد هذا وإسناد سابقه وفيه عيسى الحناط وهو متروك. وأما قوله إياكم والمقايسة يعني الأخذ بالقياس. والقياس في اللغة التقدير والتسوية. ومنه قسط الأرض بالخشبة أي قدرتها بها. وقاس النعل بالنعل أي حاذاه. وفلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه أو لا يساوى به. قال الشاعر خفيا كريم على عرض يدنسه مقال كل سفيه لا يقاس بك. وأما القياس في الاصطلاح فهو إثبات حكم معلوم في معلوم آخر اشتراكهما في علة الحكم عند المثبت. وقال بعضهم وحمل معلوم على معلوم في إثبات حكم أو نفيه بالاشتراك في صفة أو انتفاء صفة أو حكم أو انتفاء حكم. القياس والمصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامي، وجمهور السلف والخلف على جواز الأخذ بالقياس الشرعيات عقلا وعلى وجوب العمل به شرعا. وما ورد من الذم القياس والرأي لما هو في مقابلة النص، الذين يأخذون بالمعقول ويتركون المنقول أو يلوون أعناق النصوص بما يسمونه بالمعقولات وإنما هي جهليات. وكذا قوله عن عمر رضي الله عنه إياك والمكايلة، يعني المقايسة، فكانوا ينهون عن ذلك. وأما القياس فإنه ثابت حتى من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ربما أتى ذكر بعض ذلك. الإفتاء بغير علم قول على الله تبارك وتعالى بلا علم، وهذا من أعظم ما يعصى به الله جل وعلا، لأنه تشريع شرع لم يأذن به الله جل وعلا، وهذا لا يجوز لأحد لا للنبي ولا لمن دونه. إنما الشرع ما شرعه الله، إنما الحلال والحرام ما أحله الله وحرمه، وليس لأحد من الخلق في هذا مدخل. فالذي يفتي بغير علم يحل الحرام ويحرم الحلال. ويثبت في الدين ما لم يثبت فيه، وينفي عن الدين ما هو ثابت فيه. والإفتاء منصب عظيم به يتصدى صاحبه لبيان ما يشكل على العامة من أمور دينهم ويرشدهم إلى الصراط المستقيم. لذلك كان هذا المنصب العظيم لا يتصدر له إلا من كان له أهلا. لذلك يجب على العباد أن يتقوا الله تعالى وألا يتكلموا إلا عن علم وبصيرة، وأن يعلموا أن الله وحده له الخلق والأمر، فلا خالق إلا الله، ولا مدبر للخلق إلا الله، ولا شريعة للخلق سوى شريعة الله. هو الذي يوجب الشيء وهو يحرمه، هو الذي يندب إليه ويحلله. ولقد أنكر الله جل وعلا على من يحللون ويحرمون بأهوائهم، فقال سبحانه قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. ومن أكبر الجنايات أن يقول الإنسان عن شيء إنه حلال وهو لا يدري ما حكم الله فيه، أو أن يقول عن شيء إنه حرام وهو لا يدري عن حكم الله فيه، أو يقول عن شيء إنه واجب ولا يدري أن الله أوجبه، ويقول عن الشيء إنه غير واجب وهو لا يدري أن الله لم يوجب. هذه جناية وسوء أدب مع الله جل وعلا. وكيف تعلم أن الحكم لله ثم تتقدم بين يديه فتقول في دينه وشريعته ما لا تعلم. فقد قرن الله جل وعلا القول عليه بلا علم بالشرك، فقال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إن كثيرا من العامة يفتي بعضهم بعضا بما لا يعلمون، فتجدهم يقولون هذا حلال أو حرام أو واجب أو غير واجب، وهم لا يدرون عن ذلك شيئا. والله عز وجل سائلهم يوم القيامة عما كانوا يفترون. فلا يعلم هؤلاء أنهم إذا أضلوا شخصا فأحلوا له ما حرم الله أو حرموا ما أحل الله له، فقد باءوا بإثمهم، فإن عليهم مثل وزر ما عملوا، وذلك بسبب ما أفتوه به. وبعض العامة يجني جناية أخرى إذا رأى إنسانا يريد أن يستفتي عالما، يقول له هذا العامي: لا حاجة أن تستفتي، هذا أمر واضح، هذا حرام، مع أنه في الواقع حلال، فيحرمه عليه ويحرم عليه ما أحل الله له، أو يقول له هذا واجب فيلتزم حينئذ بما لم يلزمه الله به، أو يقول هذا غير واجب واجب في شريعة الله فيسقط عنه ما أوجب الله تعالى عليه، يقول هذا حلال وهو في الواقع حرام. هذه جناية منه على شريعة الله جل وعلا، وخيانة لأخيه المسلم لتؤفتاه بدون علم. رأيت أن شخصا سأل عن طريق بلد من البلدان، فقلت: الطريق من هنا، أنت لا تعلم، أفلا يعد الناس ذلك خيانة منك؟ فكيف تتكلم عن طريق الجنة وهو الشريعة التي أنزل الله وأنت لا تعرف ولا تعلم عنها شيئا؟ وبعض المتعلمين من أنصاف العلماء يقعون فيما يقع فيه العامة من الجرأة على الشريعة في التحليل والتحريم والإيجاب، فيتكلمون فيما لا يعلمون ويجملون في الشريعة ويفصلون، وهم من أجهل الناس في أحكام الله. إن سمعت الواحد منهم يتكلم فكأنما ينزل عليه الوحي فيما يقول من جزمه وعدم تورعه، لا يمكن أن ينطق ويقول لا أدري، مع أن عدم العلم هو وصفه الحق الثابت، ومع ذلك يصر بناء على جهله على أنه عالم، فيضر العامة لأن الناس ربما يثقون بقوله ويغترون به. وليت هؤلاء قصروا على نسبة الأمر إليهم، بل تراهم ينسبون ذلك للإسلام، فيقولون: الإسلام يقول كذا، الإسلام يرى كذا، حكم الإسلام كذا. وهذا لا يجوز إلا فيما علم القائل أنه من دين الإسلام العظيم، ولا طريق إلى ذلك إلا بمعرفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين فيه. بعض الناس بجرأته وعدم ورعه وعدم حيائه من ربه وعدم خوفه منه يقول عن الشيء المحرم الواضح تحريمه: ما أظن هذا حراما، أو عن الشيء الواجب الواضح وجوبه يقول: ما أظن هذا واجبا، إما جهلا منه أو عنادا أو مكابرة أو تشكيكا لعباد الله في دين الله. فمن العقل والإيمان ومن تقوى الرحيم الرحمن وتعظيمه أن يقول الرجل عما لا يعلم: لا أعلم، لا أدري، سل غيري. إن ذلك من تمام العقل، إن الناس إذا رأوا تثبته وثقوا به أنه يعرف قدر نفسه حينئذ وينزلها منزلتها. وذلك أيضا من تمام الإيمان بالله وتقوى الله، حيث لا يتقدم بين يدي ربه ولا يقول عليه في دينه ما لا يعلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلم الخلق بدين الله، كان يسأل عما لم ينزل عليه فيه وحي فينتظر تينزل عليه الوحي. يجيب الله عز وجل عما سئل عنه نبيه. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات. يسألونك عن الساعة أيان مرساها؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها؟ قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ويسألونك عن ذي القرنين سأتلو عليكم منه ذكرا، إلى غير ذلك مما سئل عنه. كان الأجلاء من الصحابة تعرض لهم المسألة لا يدرون حكم الله فيها فيهابونها ويتوقفون فيها. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله بغير علم؟ هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، تنزل به الحادثة فيجمع لها الصحابة ويستشيرهم فيها. قال ابن سيرين: لم يكن أحد أهيب مما لا يعلم من أبي بكر، ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب بما لا يعلم من عمر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس، من سئل عن علم يعلمه فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. سئل الشعبي عن مسألة فقال: لا أحسنها. فقال له أصحابه: قد استحيينا لك. فقال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالت: لا علم لنا إلا ما علمتنا. هناك أمثلة كثيرة على الإفتاء بغير علم، منها أن المريض إذا تنجست ثيابه لم يمكن أن يطهرها يفتى بأنه لا يصلي حتى يطهر ثيابه. قد يظل الرجل عقودا طويلة مصليا لله جل وعلا لا تفوته صلاة في وقتها، ثم يقعده المرض وتتنجس ثيابه بشيء مما ألم به، فيأتيه جاهل فيقول له: يا أخي ماذا أصنع في أمر الصلاة؟ فيقول: لا يجوز أن تصلي وعلى ثيابك هذه النجاسة. وهذا كذب محض، لأن هذا الرجل ربما ترك الصلاة فلقي الله جل وعلا غير مصل، بعدما مكث عقودا من حياته يصلي لله رب العالمين لا يدع صلاة في وقتها. المريض يصلي ولو كان عليه ثياب نجسة، ولو كان بدنه نجسا، فكان لا يستطيع أن يطهر ذلك، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فيصلي المريض على حسب حاله، على حسب ما يقدر عليه، صلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه يومئ برأسه إذا استطاع. فإن لم يستطع أن يومئ برأسه أو ما بعينه عند بعض أهل العلم، فإن لم يستطع الإيماء بعينه كان معه عقله فلينوي الفعل بقلبه وليقل القول بلسانه. مثلا يقول: الله أكبر، يقرأ الفاتحة وسورة ثم يقول: الله أكبر، وينوي أنه راكع، أنه لا يستطيع أن يحرك من أعضائه شيئا، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، وينوي أنه رفع من الركوع، ثم يقول هكذا في السجود وبقية أفعال الصلاة، ينوي الفعل الذي لا يقدر عليه ينويه بقلبه ولا يؤخر الصلاة عن وقته. فبسبب هذه الفتوى الكاذبة يموت بعض المسلمين وهم لا يصلون من أجل هذه الفتوى الكاذبة. ولو أنهم علموا أن الإنسان المريض يصلي على أي حال لماتوا وهم يصلون. هذه المسألة وأشباهها كثير، يجب على العامة أن يتلقوا أحكامها من أهل العلم حتى يعرفوا بذلك حكم الله عز وجل، حتى لا يقولوا في دين الله ما لا يعلمون. من أجل ذلك كان سلفنا من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من أهل العلم كانوا يجتهدون في هذه الأمور ويتوقفون عند حدود ما يعلمون، كما مر من الآثار التي ذكرها الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. وأيضا قال أخبرنا سعيد بن عامر عن ابن عون، وعبد الله بن عون الفقيه الحافظ، عن محمد بن سيرين عن علقمة قال جاء رجل إلى عبد الله فقال إنه طلق امرأته البارحة 8، قال بكلام واحد؟ قال بكلام واحد. قال فيريدون أن يبينوا منك امرأتك؟ قال نعم. قال وجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته 100 طلقة، قال بكلام واحد؟ قال بكلام واحد. قال فيريدون أن يبينوا منك امرأتك؟ قال نعم. وقال عبد الله من طلق كما أمر الله وقد بين الله الطلاق، ومن لبس على نفسه وكلنا به لبسه، والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله نحن، هو كما تقولون. يريدون أن يبينوا منك امرأتك، أبان الرجل امرأته فصلها عنه أبعدها منه، وبانت المرأة عن زوجها ومنه انفصلت بطلاق فهي بائن، والطلاق البائن هو الذي لا يملك فيه الزوج استرجاع المرأة إلا بعقد ومهر جديدين. قال وكلنا به لبسه، لبس الأمر من باب ضرب لبسا أي خلطة، ولبس التشديد للمبالغة، والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله نحن، هو كما تقول. إسناده صحيح. فكانوا لا يجيبون عن أمثال هذه المماحكات والمحدثات، ويقولون فأما من استقام على النهج فقد بين له، وأما من لبس على نفسه فإنه لا يلبس على نفسه ونتحمل ذلك نحن، وكما تقولون. قال الإمام رحمه الله أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري الإمام عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال لأن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعلم حق الله عليه خير له أن يقول ما لا يعلم. وإسناده صحيح. أخرجه أبو خيثمة في العلم. لأن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعلم حق الله عليه خير له من أن يقول ما لا يعلم. أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت القاسم سئل قال إنا والله ما نعلم كل ما تسألون عنه، ولو علمنا ما كتمناكم ولا حل لنا أن نكتمكم. إسناده صحيح. القاسم هو ابن محمد ابن أبي بكر الصديق يقول إنا والله ما نعلم كل ما تسألون عنه، ولو علمنا ما كتمناكم ولا حل لنا أن نكتمكم. قال الإمام رحمه الله أخبرنا سعيد بن عامر عن ابن عون قال سئل القاسم عن شيء قد سماه فقال ما أضطر إلى مشورة وما أنا من ذي في شيء. إسناده صحيح. وأخرجه ابن سعد في الطبقات. قال الإمام رحمه الله أخبرنا محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي مولاهم الحافظ من أهل الصدق أنكر عليه بعض حديثه عن سفيان بن عيينة عن يحيى ابن سعيد الأنصاري قال قلت للقاسم والقاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ما أشد علي أن تسأل عن الشيء لا يكون عندك وقد كان أبوك إماما. قال إن أشد من ذلك عند الله وعند من عقل عن الله أن أفتي بغير علم أو أروي عن غير ثقة. إن أشد من ذلك عند الله وعند من عقل وعند من عقل عن الله أن أفتي بغير علم أو أروي عن غير ثقة. الإسناد فيه محمد بن كثير وابن أبي عطاء الصنعاني، والأثر أثر صحيح وقد ذكره مسلم في مقدمة الصحيح. قال الإمام الدارمي رحمه الله أخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا هشيم عن العوام بن حوشب حديثه في الكتب الستة عن المسيب بن رافع الكاهلي الإمام الفقيه الثقة الثبت قال كانوا إذا نزلت بهم قضية ليس فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر استمعوا لها وأجمعوا فالحق فيما رأوا فالحق فيما رأوا. وهذا إسناد ضعيف. هشيم مدلس معروف وقد عنعن وباقي الرجال في الإسناد ثقات، والعوام هو ابن حوشب حديثه في الكتب الست. فها هنا علة في هذا الإسناد وهي عنعنة هشيم وهو مدلس معروف. قال الإمام الدارمي رحمه الله أخبرنا عبد الله وابن محمد ابن أبي شيبة الثقة الثابت أنبأنا يزيد عن العوام بهذا. قال الإمام رحمه الله أخبرنا يحيى بن حسان والبكري الإمام الحافظ القدوة ومحمد بن المبارك هو من رجال الستة قال حدثنا يحيى بن حمزة والحافظ الثقة قال حدثنا أبو سلمة الحمصي عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي قال العجلي شامي تابعي ثقة وقال الحافظ مقبول. قال حدثنا أبو سلمة الحمصي أن وهب بن عمرو الجمحي حدثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها فإنكم إلا تعجلوها قبل نزولها لا ينفك المسلمون وفيهم إذا هي نزلت من إذا قال وفق وسدد وإنكم إن تعجلوها تختلف بكم الأهواء فتأخذوا هكذا وهكذا. وأشار بين يديه وعن يمينه وعن شماله. وهذا ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة إسناده ضعيف. لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها إنكم إلا تعجلوها قبل نزولها لا ينفك المسلمون وفيهم إذا هي نزلت من إذا قال وفق وسدد وإنكم إن تعجلوها تختلف بكم الأهواء فتأخذوا هكذا وهكذا. وأشار بين يديه وعن يمينه وعن شماله. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو سلمة الشامي التابعي الثقة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمر يحدث ليس في كتاب ولا سنة قال ينظر فيه العابدون من المؤمنين. هذا الإسناد مرسل صحيح وقد أخرجه أبو داود في المراسيل وابن عبد البر وكذا أبو داود وابن بطة ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. ينظر فيه العابدون من المؤمنين، هذا ضعيف كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن معاذ هو ابن نصر بن حسان العنبري إمام الثبت الحافظ وحديثه في الكتب الستة، عن ابن عون قال: قال القاسم: إنكم تتسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنها، وتنقرون نقر عن الأمر بحث عنه تكلف، أي تكلف في البحث، وتنقرون عن أشياء ما كنا ننقر عنها، وتسألون عن أشياء ما أدري ما هي، ولو علمناها ما حل لنا أن نكتمكموها. هذا إسناد صحيح، وهذه البلية التي أشار إليها القاسم رحمه الله قديمة في الناس، قديمة في هذه الأمة. يقول: إنكم لتسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنه، تنقرون عن أشياء ما كنا ننقر عنه. يقول: تسألون عن أشياء ما أدري ما هي، ولو علمناها ما حل لنا أن نكتمكموها. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب، والإمام الحجة مجمع على الاحتجاج به، عن عمر بن الأشج، وعمر بن عبد الله بن الأشج ثقة قليل الحديث، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن. حق أنه ليس في القرآن شبهات، وإنما في القرآن متشابهات. يقول: إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن، يعني بمتشابهات القرآن، فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. الإسناد فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وهو ضعيف، وقد أخرجه ابن بطة في الإبانة، وكذلك اللالكائي والآجري وابن عبد البر. ويحتمل هذا التحسين لغيره، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. قال الدارمي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عيينة قال حدثنا علي هو ابن مسهر، عن هشام هو ابن عروة، عن محمد ابن عبد الرحمن بن نوفل. أخبرنا محمد بن عيينة الفزاري إمام العلامة عداده في أهل الصف، قال حدثنا علي هو ابن مسهر، عن هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام، إمام متفق على توثيقه والاحتجاج به وحديثه في الكتب الستة، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير قال: ما زال أمر بني إسرائيل معتدلا ليس فيه شيء، تنشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم، أبناء النساء التي سبت بنو إسرائيل من غيرهم، فقالوا فيهم بالرأي فأضلوهم. إسناده صححه الألباني، هذا الأثر صححه العلامة الألباني.